بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 الأولى في سلسلة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وكنا في درسنا الأخير نشرح قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وأظن أننا قد استوفينا ما ينبغي أن يقال في تفسير هاتين الآيتين. لكن سألني بعض الإخوة سؤالا، لا أدري، لم أعد أذكر، يتعلق بهذا الدرس أم درس يوم الاثنين. على كل، أجيب عنه اليوم ويوم الاثنين أيضا إذا وفق الله عز وجل. أنا كنت قلت نحن نعتمد في عقائدنا التي ينبغي أن نتبناها على العلم، على العلم، أيا كانت النتيجة التي هدانا إليها العلم نتبعها. يعني لو أن العلم هدانا إلى الإلحاد لاتجهنا إليه إذا كان العلم يدل على ذلك. لكن العلم إنما يدل على وجود الله ووحدانيته. بعض الإخوة استعظم هذا الكلام، يعني أنه إذا كان العلم حقيقي يهدي إلى الإلحاد فنحن نتجه إلى الإلحاد، قال يعني هذا الكلام. ورغب أن يعني أوضح الجواب عن هذا السؤال في الدرس. الباري عز وجل ماذا يقول لنا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني اجعل نبراسك الذي تهتدي به في هذا الكون لمعرفة الحق والباطل، اجعله العلم، العلم الحقيقي. طيب، معنى ذلك أن القرآن يقول لنا إلى أي النتائج أوصلك العلم سر معه إلى تلك النتيجة. هذا ما يقوله الله عز وجل. ولاحظوا كيف أن القرآن طبق في حواره لنا هذا الذي أمرنا به، في حواره لأهل الكتاب نفذ هذا الكلام. ماذا قال؟ قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل لهم إن كان، إن ثبت أن للرحمن ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد واتبعكم. هذا أخطر مما، لكن ماذا يعني كلام الله عز وجل؟ يعني تعالوا نستهدي بنبراس واحد لا ثانية له، ألا وهو نبراس العلم، وتعالوا نتفق على أن نتبع الغاية التي يهدينا إليها العلم. تعالوا يا جماعة، هلا نحن راح نتبع هالعلم، هذا المصباح الوحيد الذي نملكه، أيا كانت النتيجة التي هدانا إليها العلم نتبعها، منيح ولا ممنيح؟ أي والله منيح. هذا معنى كلامنا. فنحن نقول نظريا، يعني إذا هداك العلم إلى أن الله واحد لا شريك له لازم تتبين له. إذا هذاك العلم إن إلى أن الله والعياذ بالله له ولا نتبين له، مو هيك عم يقول؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان العلم قال لك والله الكون لحاله ماشي ما في له إله، تبع العلم. لكنك عندما تتبع العلم لن تجد العلم إلا دليلا يوصلك إلى الحق الذي هو الله عز وجل. هذا هو المنهج الذي يبصرنا به كتاب الله عز وجل، والذي استخرجه المسلمون كمنهج للمعرفة، استخرجوه من القرآن. وأذكر أننا درسنا العقيدة في فترة من الفترات في هذا المسجد، وقبل أن ندرس مبادئ العقيدة درسنا شيء اسمه منهج البحث عن الحقيقة مقارنا بين المسلمين وغير المسلمين. ما هو المنهج الذي يسلكه علماء المسلمين للبحث عن الحقيقة، وما هو المنهج الذي يسلكه الغربيون للبحث عن الحقيقة؟ لا أدري إن كنتم تذكرون ذلك ولا لا. قارنا بين المنهجين وكانت النتيجة أنه المسلمون يتحررون من كل الأسبقيات، كل الأسبقيات، ويلوذون بشيء واحد. شو هو؟ العلم والنظريات العلمية. في فرق بين النظريات العلمية وبين القانون العلمي. نعم. فعلمنا كتاب الله عز وجل أن نتحرر من سائر الأسبقيات، فض حالك من كل الأسبقيات وتعال امسك ب قوانين وموازين الحقيقة العلمية وبراهين العلم، امشي خطوة خطوة إلى أي النتائج أوصلك هذا المنهج انتهي إليه. هذا هو المنهج الذي بصرنا به القرآن، وهذا معنى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. لكلمة ما بيقول العلماء العربية من أدوات العموم، ما أي شيء، يعني اوعك تتبع اي مذهب اي مبدأ اي دين بدون ما يكون في معك دليل العلم، يعني دخل حتى الاسلام. اوعك تتبع الاسلام بدون دليل علمي، مو هيك معناتها؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني الانسان الذي يغمض عينيه لعصبية لهيك، يعني لسبب يتبع أهله عشيرته بلده ولا لا مسلم. ليش مسلم؟ قال والله هيك أنا عجبني، وما عنده دليل علمي، غير مقبول. إسلامه مو مقبول، مو هيك؟ إسلامه مو مقبول لأنه خالف قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. اتبع العلم. ونظرا إلى أن بيان الله يعلم مدى ارتباط العلم بالإيمان بالله، نظرا إلى أن البال يعلم هذا فيقول لنا طبعا اتبعوا العلم. أنت لما تكون مطمئن أنه هذا الطريق يوصلك للغاية اللي بدك إياها تجد له اتبع هالطريق، ولو أنه وصلك ماشي الحال. قلت له انا راح اتبع هذا الطريق وانا راضي، لو ما يوصلني يوصلني. بس عم تحكي هالكلام وانت عرفان انه الطريق ما بيوصلك الا للخير. فهذا ينبغي ان يكون معلوما، معلوما لدينا. نعم. هذا هو الجواب الذي ذكرناه. وكلام الباري عز وجل فيه تطبيق لهذا، لما علم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم لأهل الكتاب قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بس سبتوا لي. وشو كمان قال؟ قال لهم النبي، عم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني يحكي لهم لما بدك تبلش بالمناقشة قل لهم ترى بجوز نحن نكون في ضلال وأنتم مهتدين، وبجوز كنا احنا المعتدين ونكون في ضلال، ما بنعرف ما بنعرف. هلا ببين، بس نمسك سبيل العلم ببين. هذا اسمه منهج، لازم نحن نعرف قيمة هذا المنهج وحيادية الإسلام، وكيف أنه ينأى عن العصبيات وعن الأسبقيات وعن اتباع العشيرة والأهل. نعم، وضع كيف؟ هذا هو الجواب. قل لا تسألون عما أجرمنا، كمان ولا نسأل عما تعملون. شوف شو سوى بريء، عم يعلم النبي كيف يكون لطيف في مناقشته. قل لا تسألون، إلا للمشركين والكافرين، لا تسألون عما أجرمنا. مو نحن مجرمين بنظركم؟ جريمتنا نحن بنتحملها، أنتم ما رح تتحملوها. لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. شوف اللطف، ما قال ولا نسأل عما تجرمون، لا، ما عم يتهموك بالإجرام تقابلها. قال طيب بجوز نحن نكون مجرمين، على كل جريمتنا نحن بنتحمل آفاتها ووزرها. إذا هذا منهج ينبغي أن نعلم قيمته، ما فيه إشكال. طبعا بعض الأخوة يعني استعظموا، كيف عم تقول أنه إذا دلنا العلم إلى الإلحاد ألحدنا، وإذا دلنا العلم على أن سيدنا عيسى ابن الله عز وجل آمنا، وإذا لكن إذا دلنا العلم على أن الله واحد لا شريك له وصلنا إلى ذلك، نقول هذا. لكننا نقول مع ذلك ولن يدلك العلم إلا إلى الحق، لن يدلك العلم إلا على أن الله موجود، وعلى أن الله هو خالق الكون، وعلى أن الله واحد لا شريك له، وعلى أنه خالق غير مخلوق. وضع كيف؟ لكن ما يصير أنا سوء واحد للطريق الهداية إلا إذا كمشت إذا وحكيت له الكلام لك. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى بعد الآيتين اللتين تلوناهما وشرحناهما في الدرس الماضي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الآن يعود بنا البيان الإلهي إلى آخر حكم يتعلق بنساء الطلاق وما إلى ذلك، والحديث عن الصلاة وضرورة المحافظة عليها كانت كجملة معترضة، وهذا أسلوب من أساليب القرآن كنا قد ذكرناه في سلسلة دروس أخرى. يعني هلأ القرآن ما بيسلك طريقة الناس في تقسيم بحوثه إلى فصول: فصل في القصص، فصل في العقائد، فصل في أحكام العبادات، فصل في أحكام المعاملات. ماذا بيمزج هذا بهذا بهذا؟ لماذا؟ لأن المنهج التربوي يقتضي ذلك. ولا نريد أن نكرر الشيء الذي ذكرناه في درس من أول إلى آخر. يعني هلا لو ربي عز وجل يجي يفتح لنا فصل عن الصيام، عن العبادات، وبيحكينا عن حكم الصيام وكيفيته وشروطه وأركانه، وإذا واحد ترك الصيام كيف يقضي وإلى آخره وبس، ونحن عم ندرس هالشيء بننسى المعنى التربوي الذي يجذبنا القرآن إليه، بنصير بننسى كلاته وبنقعد بنضيع وبنغرق في بحر من أحكام الفقهية بيتعلق هذا الصوم أركانه كذا وكذا وكذا، هذا هون صح الصوم، هون ما صح الصوم، القضاء كافي ولا مو كافي، لازم فدية ولا ما لازم فدية، المريض كيف بده يقضي، الثاني كيف بده، بننسى من يكلمنا وبننسى الغاية وبننسى كل شيء، وبنخوض بقى بأحكام معينة مثل ما بيصير هلا وقت نحن بالجامعة بنجي بندرس الفقه شريعة، يعني ندرس مثلا باب البيع، باب الحوالي، باب الشركة، ونعود أنا كمدرس وطلابي كمان كلاتهم ننسى شيء اسمه الشريعة والدين، وإنه هذا حكم رب العالمين. نسبع بقى في أحكام قانونية، هذا بيصح وهذا ما بيصح، وهذا شرط كذا وهذا بطل وهذا ما بطل، وهذا كيف. ولذلك كثيرا ما نجد انه الانسان بدروس الفقه بيسأله، لانه قاعد عميك بقضايا قانونية وبس. القرآن ما هيك، القرآن مثلا تحدث عن الصيام ومشروعيته وحالة المرض الذي ينتاب الإنسان وكيف ينبغي أن يفعل وإلى آخره. بعدين شو قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. أيقظك من الحديث عن أحكام معينة تنساها وشدك لإيش؟ لم يحور عبودية الإنسان لله. بعدين تورج قال وإلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس. لما تنبهت واستيقظت رجع يكمل لك أبحاث. أسلوب القرآن هيك. هلا القرآن عم يحكينا كان عن الطلاق والمرأة المطلقة، وإذا طلقة طلقتين وبعدين حابين نراجع شو الحكم شو كذا. نحن تقريبا رح نقرأ بالبحث هذا. الباري عز وجل انتشلنا لطول بالكم الموضوع هذا، لازم ما تنسوا أساسه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. مثل واحد كان يعني بمعمعة واستيقظ. أسلوب القرآن دائما هيك. حتى وقت يجرنا إلى قصة، أي قصة، قصة موسى وفرعون، قصة بين كل فترة وفترة بيترك القصة وبيحاكينا، بيوقظنا إلى مشاعر العبودية وما إلى ذلك، ويرجع بعدين بيكمل القصة. أسلوب تربوي من أغلب ما يكون. نعم. إذن الآن رجع البيان الإلهي يذكر لنا آخر حكم من أحكام الطلاق وما والوفاة وما يتعلق بذلك. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني من حق الزوج الذي له زوجة وبينهما معاشرة، معاشر الدهر، إذا شعر بدنو أجله أن يوصي استمرار النفق من بعده مع السكنة لمدة عام كامل. صحيح هو بيروح سيتوفى، لكن والوفاء مع العلاقة الزوجية يقتضي أن تستمر صلة ما بينها وبينه حكما ولو أنه هو مات. بالتم ببيت الزوجية بالتم، ونفقتها ينبغي أن تستمر لعام كامل. لكن إذا هي حبت أن تخرج، يعني ما بدها تلتزم بهالبيت، في بيت تاني حبت تخرج، ما في مانع، ما في مانع ولا مانع أيضا أن تتعرض للزواج. مو يعني معناتها لسنة كاملة ما بتتزوج، لا، لكن ينبغي وفاء من الزوج لها أن يوصي لها نفقة عام كامل، وأن أيضا يكرمها ببقائها في بيت الزوجية. نرجع نرى الآية شو عم تقول. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. يعني كلمة والذين يتوفون المراد بها والذين يشعرون بدنو أجلهم، حافظ مريض إلى آخره أو هو كبير في السن، من الحق أن يوصي وصية. وصية مصدر لفعل محذوف، يعني أن يوصي وصية هؤلاء، أن يوصوا هؤلاء الأزواج لأزواجهم. ماذا تتضمن الوصية؟ متاع، طعام وشراب واللبس وكله كله إلى الحول، وغير إخراج كمان لتكون التم ببيت الزوجية. نعم. لكن فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. إذا هن حبوا يطلعوا بيت تاني كذا إلى آخره لا تمنعوهم. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذا باختصار أو خلاصة المعنى. هذا كان في صدر الإسلام قبل أن تنزل آيات الميراث، واضح كيف؟ فكان الباري عز وجل يوصي الأزواج بهذا الوفاء لزوجاتهم. لما نزلت آية الميراث، بل آيات الميراث، وقرر البيان الإلهي أن الزوجة إذا مات زوجها عنها، وهذا الكلام عن وفاة الزوج، هنا يقرر البيان الإلهي بآيات الميراث إذا مات زوجها عنها. ننظر إذا كان له أولاد فلها ثمن المال الذي ترك، وإذا لم يكن له أولاد فلها الربع. إذن هذا الذي شرعه الله عز وجل حل محل هذا الذي كان في صدر الإسلام. بصدر الإسلام لسه كانت آيات المواريث ما شرعت. نعم. لذلك كانت الوصية للوارثين مشروعة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. شرحناها، بس أنت كانت هاي قبل ما تنزل آيات الميراث. كمان هون قبل ما تنزل آيات الميراث، ربي سبحانه وتعالى أمر الزوج بأن يكون وفيا مع زوجته حتى بعد وفاته، فتستمر نفقة عليه لها كاملة، وأن تبقى في بيت الزوجية. نعم. لكن هذا الكلام كان في صدر الإسلام، ثم إنه انقطع هذا الأمر وعوض عنه بالميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للزوجة. إذن معنى الآية هكذا، والذين يعني الأزواج الذين يتوفون منكم، أي الذين يشرفون على الوفاة يشعرون بدنو الأجل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، المراد بالأزواج الزوجات. يعني أنا قلت أنه كلمة زوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى. فلان توفي عن زوج يعني عن زوجة. نعم. هنا من هذا القبيل، ويذرون أزواجا يعني زوجات. طيب ما المطلوب؟ قال وصية، أي فليوصوا وصية لأزواجهم لنسائهم متاعا. شو هي الوصية؟ متاع، المتاع المراد به كل أنواع النفقة إلى الحول، إلى مرور سنة كاملة غير إخراج. هذا مو الإحداد، الإحداد اللي حكينا عنه قديش 4 أشهر و10 أيام. نعم. أما هذا لا، هذا وفاء من الزوج للزوجة أن يستمر الإنفاق عليها. نعم. غير إخراج بيت الزوجية برحب فيها وبتستمر، لكن فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. بعد مرور مدة الإحداد 4 أشهر و10 أيام، إذا أرادت زوجها أن تخرج من الدار الزوجية وأن تتزين بلباسها في مانع؟ من في مانع؟ هي معناتها فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، يعني لا تمنعوها، لا جناح عليكم إذا سكتوا ما منعتوها، ما لشيء، بس بالمعروف. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي ضمن حدود الشرع، تلبس ما تشاء ولكن دون أن تتعرض ودون أن تخرج عن حدود الأخلاق ودون أن تخرج عن حدود الشرع. نعم، هذا معنى من معروف. والله عزيز حكيم. أيها الإخوة، إذا راجعنا بأفكارنا الأحكام التي استعرضناها في كتاب الله عز وجل متعلقة بالزوج، سواء في حالة الطلاق أو عدم الطلاق والآثار التي تنجم عن الطلاق، سنجد مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بل اهتمام كتاب الله عز وجل بالمرأة كزوجة، ونلاحظ مدى وصية رب العالمين الرجال بالنساء. الشيء اللي شرحناه خلال 2 أسبوع أو 3 أكبر دليل شاهد على ذلك، وكان من جملة الأحكام التي دلت على هذا موضوع المتعة التي شرعها الله عز وجل للزوجة. والبعض الإخوة الذين كانوا يعني في الدرس ما تصوروا أنه هي متعة شغلة لا العلاقة بالإنفاق ولا العلاقة بالمهر. بعض منهم أرسلوا يسألونني، طيب هي المتعة مو يعني النفقة اللي لازم ينفق عليها، مو يعني المهر؟ لا، ما له علاقة لا بالمهر، المتعة ما له علاقة لا بالمهر ولا بالنفقة. حق آخر ينبغي أن يعود به الزوج إليها إمتى؟ عند الطلاق. طيب، فيما مضى البيان الإلهي أوضح لنا أن المتعة ينبغي أن تعطى للزوجة التي طلقت قبل الدخول بها، ما هيك؟ نص البيان الإلهي على هذا. شو ظننا أن الزوجة التي طلقت بعد الدخول ما لا متعة؟ هنا البيان الإلهي بعد هذه الآية سؤال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وأنا بقى صارت الآية عامة، وللمطلقات سواء دخل بها أو لم يدخل بها، إذا طلقت ينبغي للزوج أن يقدم لها هدية سمها متعة، غير المهر، غير المتقدم وغير المتأخر وغير غيره، هذول كلياتهم. وقلنا مقدار المتعة يحددها القاضي نظرا إلى دخله وقدرته، نظرا إلى غناه وفقره، ذكرنا ذلك. وجمهور كبير من العلماء على هذا، أنه ما في فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، بدليل البيان الإلهي كرر حكى بالأول عن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها، نعم، وبعدين رجع قال لا، وبس اللي يعني ما في مفهوم مخالف، أي مرأة طلقت ينبغي أن تعطى المتعة. أحدهم قال لي طيب ليش ما دام أخذت مهرة كاملة؟ نعم، لماذا؟ المرأة المطلقة في أكثر الأحيان تكون مجروحة في كرامتها، في شعورها، ربما في تعلقها بالزوج الذي طلقها، ربما في أمور كثيرة. في هذه الحالة لا يعني يضمد جرحها موضوع المهر، لا المتقدم ولا المتأخر. أصلا تقسيم المهر إلى متقدم ومتأخر عرف، هذا بكتب الفقه ما فيه. نعم. فالشارع فرض على الزوج ما يضمد هذا الجرح، نعم، ما يواسيها. فعندما يرسل لها هذه المتعة، وربما كانت كثيرة وكبيرة حسب ظهر وضوء، نعم، هذا يداري أو يعينها على بشكل ولو جزئي على هذه المصيبة التي واجهتها بسبب الزواج. الشارع ما بيقول للزوج ما يطلق، لأنه هي قد تكون أدهى لما بيكون في تنافر وفي سبب في أسباب إلى آخره، هذا شيء آخر. طبعا عم نحكي عن الطلاق الذي يتم بإرادة منفردة، أما لما بيكون الطلاق بالاتفاق مثل الخلع، إذا هي طلبت أن تنفك عرى الزوجية، ما كيف يعني لما بتطلب معناتها بدها تتنازل، هذا العكس عم يصير. تطلب الزوجة من الزوج أن يتخلى عنها وأن يطلقها، وتقول له وأنا سأعطيك نصف مهري، أو ربما تقول بعطيك كل المهر، هذا شيء آخر يتم الاتفاق بينهما على ذلك. نحن نتكلم عن الطلاق الذي يتم بإرادة واحدة، إجا باله يطلقها، تفاجأت أنه طلقها، إذا ينبغي أن يقدم لها بالإضافة إلى المهر هذه المتعة. فلا يقولن قائل أن الشريعة الإسلامية هضمت حقوق المرأة. أنا أتحدى أن تكون هنالك قوانين وضعية موضوعية راعت حقوق المرأة كما راعتها الشريعة الإسلامية. ممكن القوانين الوضعية تمزق الأسرة، لكن هذا ما اسمه رعاية لحقوق المرأة. ممكن وتمزيق الأسرة يؤول إلى تضييع حق كل من الزوجين، هذا شيء ثاني. وهذا كيف لما القانون بيقول الطلاق صار ممنوع، مثل مثلا بأمريكا أو كذا، النتيجة شو هي؟ النتيجة بلاء يصيب المرأة، يقول طيب ما راح أطلق، شو بيساوي؟ بيهجر، ما بيهجر وهو ما طلق، لا تستطيع هي أن تفعل شيئا. وهذا ما يتم الآن، يعني القانون هل أنصف المرأة بذلك؟ أبدا. القانون بهذا أجرم أي إجرام في حق المرأة، والنتيجة تستبين. لماذا؟ لأنه عندما يقول القانون أنه إذا الرجل طلق زوجته كل ماليته صارت ملك لهذه الزوجة، يعني هذا نوع من العقاب للزوج بسبب الطلاق. إما بيطلقها لكن ما بيواصلها بنوب، ما بيواصلها، شو بتقدر تعمل؟ ولذلك يعني يهيمن عليها الحقد والغضب عليه، فترتكب المحاذير، لكن الزوج هو الذي يتغلب فيقتلها. وكثيرا ما تقتل المرأة وتضرب إلى درجة التحطيم أو درجة القتل بهذا السبب. نعم. الشريعة الإسلامية مو هيك، الشريعة الإسلامية عرفت كيف تنصف المرأة من خلال الأحكام التي ذكرناها، ونعم، والتي أوضحناها. بس المصيبة أنه هؤلاء الرجال أو النساء الذين أو اللائي، نعم، يرفعن عقائرهن، نعم، جمع عقيرة، بانتقاد الإسلام وانتقاد الشريعة الإسلامية بدعوى أن القرآن لم ينصف المرأة، دول إذا سألتهم ما هي الأحكام التي شرعها الله لا يعرفون، ما بيعرفوا شيء من هذه الأحكام التي درسناها، بس قرأوا فيما أتيح لهم أن يقرأوا أن الإسلام هضم المرأة، وشاطرين يوقفوا عند هذه الآية الرجال قوامون على النساء، نعم، وما بآية النشوز، هذول التنتين، نعم، وشغلة الثالثة للذكر مثل حد الأنثى، ثلاث شغلات، في غيرهم أبدا ما في غيرهم، وكل واحدة منهم في مغالطة خطيرة جدا جدا، مو فاهمني شو معنى القوامي، ومو فاهمني خلفية الأحكام التي تتعلق بالنشوز، وضع كيف؟ وظانين أنه دائما للذكر مثل الحظ الأنثى، أبدا مو دائما للذكر مثل الحظ الأنثى، في حالة التعصيب بس للذكر مثل حظ الأنثى إلى آخره. إذا الآية الأخيرة في هذا الموضوع قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. متاع بالمعروف حسب العرف، والقاضي هو الذي يحدد ذلك، حقا على المتقين، يعني أصبحت المتعة واجبة مو سنة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قلت لكم دائما لما الباري عز وجل يبين حكم بيذكر بآخر الآية تحذير أو تنذير أو إنذار لمن لا يطبق هذا الحكم، دائما بيختمه بالتخويف. نعم، والتخويف هو يعني الوسيلة التنفيذية الأولى في شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، يعني ينبغي أن تنفذوها بعقلانية، وينبغي أن تكونوا دقيقين في رعاية هذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الآن يتحدث البيان الإلهي في موضوع آخر يتعلق بالجهاد ويتعلق بالقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن لا من خلال أحكام، الأحكام جاية، أحكام الجهاد في أماكنها، ولكن من خلال صورتين يضعهما الله عز وجل أمامنا من شأنهما أن تجعل الإنسان يستسهل الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا ينظر إليه نظر الإنسان الذي يقدم على الموت. لا، صورتين. الصورة الأولى هي هذه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هربانين من الموت، نعم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أولا شوفوا كلمة ألم ترى، هذه الكلمة تتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل. هذا بعد شوية رح نرى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. هذه الكلمة التي يفتتح بها بيان قصة، بيان خبر، الأصل معناها أن هذه الكلمة تذكر القارئ بخبر سبق أن عرفه، فالآية عم تذكرنا بهذا الموضوع. مثلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر أم يذكرنا بشيء نعرفه نراه عادة. لكن كذلك تأتي كلمة ألم تر للتنبيه إلى أمر عجيب يثير الغرابة والعجب ولعلك لم تسمع به قط. واضح كيف؟ وهذا من هذا القبيل. يعني مثلا أقول ألم تروا إلى هذا الحدث الذي جرى بالأمس؟ واحد منكم بليانه ولا سمعانه شيء، شو بقول ألم تروا وكأنكم يعني شايفينه. لكن أنا أفتتح الخبر بهذه الكلمة لكي أثير عجبكم من هذا الموضوع ولكي تنتظروا ما سأقوله لكم من أن هنالك أمرا غريبا وعجيبا يستثير الغرابة. نعم، التعبير عن ذلك يكون بكلمة ألم ترى. ألم تروا، نعم، بقول لك ألم تروا هذه الحادثة التي حدثت في المكان الفلاني بجنوب شرق آسيا. أنتم لا، ما حدا منكم عفان، لكنني ألفت النظر في هذا إلى غرابة ما سأقوله لكم. وهنا من هذا القبيل، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ هل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي ما عنده خبر، لا، القصة هي ما عنده خبر، مع ذلك شو عم يقولوا؟ شو ما رفعت أو ما شفت قصة هذول الجماعة اللي كان من شأنهم كيت وكيت وكيت؟ النبي يقول لا، ما عندي خبر. صحيح ما عندي خبر، لكن الآية افتتحت بهذه الطريقة من أجل أن يلفت أنظارنا وانتباهنا إلى الكلام التالي. هذا من هذا القبيل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على علم بهذا اللي أطلعه الله عز وجل عليه، ونحن أيضا طبعا كل ما كان خطابا لرسول الله فهو خطاب لنا. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ من هم؟ الصحيح أنهم فئة في عهد بني إسرائيل، نعم، قبل سيدنا موسى. دخل الطاعون أو مرض من الأمراض الأوبئة الخطيرة إلى تلك المدينة، فخافوا من هذا الوباء الذي ازدهم ودخل، فخرجوا بالألوف، الله أعلم كم ألوف، ما بين الباري عز وجل أعدادهم، خرجوا فارين من هذا الوباء. والشريعة الإسلامية تقرر من قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وباء إذا دخل في مكان ما لا يجوز لمن كان فيه أن يخرج منه، ولا يجوز لمن كان في الخارج أن يدخل إليه. فالموجودين لازم ما يبرحوا، لكن هذول خافوا من هذا الوباء وكل حملوا حالهم وطلعوا فرارا من الموت، فرارا من الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف دار حذر الموت فقال لهم الله موتوا؟ قال لهم الله موتوا، شوف يعني هل خاطبهم الله؟ مو المراد، أي أن الله عز وجل أماتهم جميعا في وقت واحد. هي مثل قوله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مو شرط أن كلمة كن تقال ويسمعها لهذه الأشياء كلها التي يريد خلقها أو التي يريد أن إماتتها. أي أن الله أماتهم جميعا، فكأنه وجه أمرا إليهم إلى أرواحهم فاستلت من أجسادها. هذا معنى قوله تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والمفسرون اختلفوا كم هي مدة الموت، أسبوع أقل أكثر الله أعلم. المهم أن موتهم كان موقوتا ثم أحياهم لكي يبين لهم أن الذي يفر من الموت لا يستطيع أن يجد انفكاكا من الموت، ومن الخطأ جدا أن يفر الإنسان من الموت عن طريق فراره من وباء أو عن طريق فراره من دعوة إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالموت لا بد أن يدرك الإنسان، وله ميقات، إن طلع لمن بيته ولا ما طلع شو مصار، هذا الميقات سيكون هو المتغلب الفعال. نعم، هنا طبعا ممكن البعض منا يقول كيف كل الماتوا وبعدين رجعوا الحياة. نعم، ولكن موعدنا في شرح هذا البيان الإلهي وبيانه علميا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تبدل عسرنا يسرا يا رب العالمين، وأن تعجل بالفرج بعد الشدة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عن عبادك المؤمنين. اللهم إنا ننتظر استجابتك لدعائنا وتحقيقك لرجائنا. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن قد أودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.